بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محبوبة صالحي تقدم لحضراتكم حصاد الظهيرة الإخبارية، أبدأه بالعناوين. الرئيس الإيراني يستقبل رئيس البرلمان الفيتنامي ويقول إن هذه الزيارة يمكن أن تكون منعطفا في تنمية العلاقات بين البلدين. وزارة الدفاع الإيرانية تتوصل إلى تكنولوجيا صناعة صاروخ كروز فرط صوتي. سرايا القدس تعلن تنفيذ عملية إطلاق نار على مستوطنة بات حيفر بصليات كثيفة من الرصاص. أهلا بكم إلى التفاصيل. أكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أن روح الاستقلال والدعوة إلى العدالة والمساواة تشكل القاسم المشترك بين الشعبين الإيراني والفيتنامي. وقال رئيسي خلال استقباله رئيس البرلمان الفيتنامي فون غي دين هوي والوفد المرافق له إن هذه الزيارة يمكن أن تشكل منعطفا في تطور العلاقة الاقتصادية والتجارية بين البلدين، فضلا عن تنمية العلاقة البرلمانية بين البلدين، وفي إشارة إلى التقدم الكبير الذي حققته إيران في مختلف مجالات العلوم والتكنولوجيا والإنتاج والصناعة رغم التهديدات والحظر. لفت رئيس الجمهورية إلى الخطوات الكبيرة التي اتخذها الشعب الإيراني لتحييد الحظر من خلال التركيز على نمو الإنتاج والتجارة. أعلن وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان أن رئيس الجمهورية الإسلامية إبراهيم رئيسي سيشارك في اجتماع قادة مجموعة بريكس القادم. وفي كلمة خلال مؤتمر إيران بريكس آفاق الشراكة والتعاون في طهران، قال أمير عبداللهيان إن هيمنة الولايات المتحدة على العالم بدأت تنتهي، وإيران ستستثمر كل الفرص لتسريع انضمامها إلى بريكس، مشيرا إلى أن الشراكة بين إيران وبريكس في بعض المجالات بدأت من الناحية العملية. وأوضح أمير عبداللهيان أنه لا يوجد أي ارتباط بين انضمام إيران إلى منظمة شانغهاي وإمكانية انضمامها إلى مجموعة بريكس مع استئناف المفاوضات وإحياء الاتفاق النووي. للمزيد حول المؤتمر الدولي الذي عقد في العاصمة الإيرانية طهران بمشاركة مسؤولين وسفراء دول مجموعة بريكس، نستمع إلى التقرير التالي.
إيران ومجموعة بريكس آفاق الشراكة والتعاون، عنوان المؤتمر الدولي الذي عقد في العاصمة الإيرانية طهران بمشاركة مسؤولين وسفراء دول بريكس الخمس، وهي الهند والصين والبرازيل وروسيا وجنوب أفريقيا، إلى جانب سفراء ودبلوماسيي السفارات الأجنبية المقيمين في طهران والمدراء والخبراء من المؤسسات الحكومية والخاصة. المؤتمر يأتي استمرارا للجهود الدبلوماسية الإيرانية في اتجاه الانضمام إلى بريكس وتحديد الطاقات المتبادلة والتعاون المشترك بين إيران والمجموعة، والذي تحدث عنه وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان مؤكدا أن إيران تتمتع بعلاقات جيدة ومناسبة مع جميع دول مجموعة بريكس، ومشيرا إلى عزم وإرادة الطرفين لتطوير التعاون المشترك فيما بينهما.
إن الجمهورية الإسلامية في إيران، ونظراً لموقعها الجيوستراتيجي وجغرافيتها المتميزة وتمتعها باحتياطات هائلة من الطاقة لا سيما النفط والغاز، وامتلاكها شبكة نقل وعبور منخفضة التكاليف، وتمتعها بالطاقات الشابة والمتخصصة والماهرة، وتحقيقها للإنجازات العلمية والتقنيات الحديثة، يمكن أن تشكل شريكاً موثوقاً ومؤثراً في التعاون الثنائي والمتعدد مع دول مجموعة بريكس. من الضروري جدا للجميع أن يعمل على تطوير وتنمية هذا التعاون المشترك.
ممثل جنوب أفريقيا في مؤتمر إيران وبريكس أنيل سوكلال أشاد بحضارة الشعب الإيراني التي وصفها بالحضارة القوية، معتبراً أن وقوف إيران إلى جانب جنوب أفريقيا أدى إلى حريتها، ومشدداً على أهمية تغيير هيكل العالم. يشار إلى أن مجموعة بريكس سوف تشكل بالتأكيد محطة تمكن إيران من تجاوز الحظر الأمريكي الأحادي المفروض عليها عبر تعزيز العلاقات والتعاون المشترك مع الدول الأعضاء في المجموعة. وتنشط إيران للانضمام إلى المجموعات والتكتلات المستقلة التي تحاول بناء اقتصادها بعيداً عن الاستغلال الغربي والضغوط الأمريكية، وآخرها التحاقها كدولة كاملة العضوية بمنظمة شنغهاي للتعاون في قمة المنظمة التي عقدت في نيودلهي قبل أكثر من شهر.
أعلنت مصادر عسكرية إيرانية توصل المتخصصين بالصناعات الدفاعية في إيران إلى تكنولوجيا تصميم صاروخ انفرط صوتي، مشيرة إلى أنه يطوي مرحلة الاختبار، ويعتبر الصاروخ من الجيل الجديد من صواريخ كروز الإيرانية، ويشكل فصلا جديدا في القوة الدفاعية للبلاد، ويعد استخدام المحركات النفاثة في صواريخ كروز البحرية والتوصل إلى صواريخ كروز فرط صوتية أمرا مهما، ما سيعزز قوة رد الفعل الإيرانية ويسلب فرصة الرد من القوات المهاجمة. تحت شعار التعاون الإسلامي لتحقيق القيم المشتركة، انطلقت في مدينة أورومية بمحافظة أذربيجان الغربية بشمال غرب إيران أعمال المؤتمر الإقليمي الثالث للوحدة الإسلامية. وقال الأمين العام للمجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الإسلامية حجة الإسلام حميد الشهرياري إن أحد أهداف إقامة المؤتمرات الإقليمية للوحدة الإسلامية باستضافة المحافظات الإيرانية هو استقبال عدد كبير من الشخصية الإسلامية والنخب الثقافية والفكرية من السنة والشيعة. وقد أعلنت رئاسة المؤتمر توجيه الدعوة إلى نحو 800 شخص من العلماء المسلمين والمثقفين من إيران وروسيا وتركيا وسوريا وجورجيا والعراق للمشاركة في هذا المؤتمر. نظم الجيش اللبناني جولة إعلامية على طول ما يسمى خط الانسحاب على الحدود اللبنانية الفلسطينية، شارك فيها ممثلون عن الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن المعتمدين لدى لبنان لاطلاعهم على الخروقات الإسرائيلية.
تثبيتا للحقوق السيادية اللبنانية وكشف خروقات الاحتلال الإسرائيلي على طول الحدود اللبنانية الفلسطينية، نظمت قيادة الجيش اللبناني جولة إعلامية ضمت إليها ممثلي الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي في لبنان. الجولة انطلقت من النقطة B1 عند نفق الناقورة الذي يصل لبنان بفلسطين المحتلة، وبرأس الناقورة قرب موقع اللبونة، حيث كان واضحا الخرق البحري لزوارق الاحتلال على مرأى الوفد الدبلوماسي الغربي والأعلام المحلي والأجنبي، لتستكمل الجولة إلى قرية الغجر ومزارع بيسترا في تلال كفرشوبة وشبعة وسهل المجيدية.
نحن دعونا البعثات الدبلوماسية لتزور الخط الأزرق تعمل جولة عليه. السبب نحن قريبين على التجديد لقرار التجديد لليونيفيل بالأمم المتحدة، جبناه لهون لحتى يشوفوا الخط الأزرق على الأرض أو الحدود اللبنانية الفلسطينية على الأرض، وين في عنا مناطق محتلة، لحتى هني يبلغوا دولهم الحقيقة على الأرض كما هي مش كما بتدعي إسرائيل.
الوفود المشاركة في الجولة تباينت ردودها بين من تهرب بدبلوماسية عن سؤاله عن الخرق الإسرائيلي ومن وضع المسألة بعهدة الأمم المتحدة واليونيفيل.
هذه جولة مهمة، تمكننا من أخذ فكرة عن الوضع على الحدود. نحن على تواصل مع البلدين ونأمل أن يكون هناك تطور في هذا الملف بما يتعلق بالحدود. ليس لدي جواب عن الموقف الذي سيتم اتخاذه، ولكن نتابع الوضع عن كثب.
يعني مش شغلنا نحن أن نسجل مثل هذه الخروقات. في هناك الباث يونيفيل المسؤول عن ذلك، وطبعا كما قلت أنه سنأخذ بعين الاعتبار مثل هذه الأشياء، وإن شاء الله نشوف أنه كل هذه الخروقات إذا حصلت بدنا نشوفهم في الريبورت تبع اليونيفيل.
يشار إلى أن العديد من نقاط الخلاف على الترسيم ما زالت عالقة وسط إمعان الاحتلال الإسرائيلي على خرق السيادة اللبنانية وتجاوز ما يسمى بالقرار 1701.
مهما تمادى وتغطرس الاحتلال بأطماعه العدوانية لن يضيع حق وراءه مطالب، فكيف إذا كان هذا الحق سيادة وكرامة وطنية مدعوم بثلاثية شعب وجيش ومقاومة؟
كشف جيش الاحتلال الصهيوني أن حدث أمني جرى داخل قاعدة عسكرية في الجولان تخللته سرقة الذخائر وتسريب معلومات. وأكد المتحدث باسم جيش الاحتلال إدانة جندي بسرقة آلاف الطلقات النارية من قواعد عسكرية وبيعها، بالإضافة إلى إدانته بإعطاء معلومات لمستوطن إسرائيلي عن قاعدة عسكرية في الجولان. وتشهد قواعد جيش الاحتلال ومنشآته في مختلف المناطق الفلسطينية المحتلة ولا سيما في الشمال عمل سرقة متكررة لأسلحة وذخائر وقنابل تعكس فشل الاحتلال في حماية منشآته العسكرية حتى في المناطق الأشد حساسية، وهو ما تحدث عنه مرارا إعلام الاحتلال وضباطه. أعلنت سرايا القدس كتيبة طول كرم الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي تنفيذ عملية إطلاق نار استهدفت مستوطنة بات حيفر بصليات كثيفة ومباشرة من الرصاص. وأشارت السرايا في بيان لها إلى أن العملية أسفرت عن وقوع إصابات في صفوف المستوطنين. وفي سياق متصل أعلنت مصادر فلسطينية اقتحام قطعان المستوطنين باحات المسجد الأقصى بحراسة مشددة من قبل شرطة الاحتلال منفذين جولات استفزازية في باحته. كما أعلنت مصلحة السجون الصهيونية قيام سجن مجدوة بفرض إجراءات بحق أسرى الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين وإغلاق الغرف التي يحتجزون فيها ومنع أهالي الأسرى من زيارة أبنائهم. للمزيد من التفاصيل حول تفجير منزل الشهيد عبد الفتاح خروشة بنابلس نستمع إلى التقرير التالي.
قبل أن تبدأ خيوط الفجر بالامتداد على مخيم عسكر للاجئ، امتد غبار انفجار ضخم هز بيوت المخيم المتهالكة. منزل الشهيد عبد الفتاح خروشة تحول في دقائق إلى ركام ضمن سياسة عقاب جماعي تزيد كاهل العائلات الثقل ثقلا فوق أثقالهم. منزل الشهيد خروشة لم يكن الوحيد المتضرر، بل وأيضا منازل أخرى أصيبت هي وأصحابها بشظايا الانفجار. الشهيد خروشة استشهد قبل عدة أشهر بعد تنفيذه عملية فدائية في بلدة حوارة أدت إلى مقتل مستوطنين. عملية الهدم في مخيم عسكر للاجئين صاحبها مواجهات بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال التي اقتحمت المخيم بأرتال عسكرية كبيرة. وخلال الساعات الماضية أيضا أكثر من 20 فلسطينيا اعتقلوا من قبل قوات الاحتلال، غالبيتهم من بلدة كوبر إلى الشمال من مدينة رام الله.
كل هذه العمليات تفجير بيوت الناس فوق أصحابها وعمليات التهجير والطرد هي إمعان من الاحتلال في محاولة ضرب الإرادة الفلسطينية التي هي عصية على الكسر. وأعتقد بأن هذه السياسات لن تنال من صمود وعزيمة أبناء الشعب الفلسطيني المصمم على مواصلة الكفاح والنضال حتى الحرية وحتى الاستقلال.
الاحتلال يحاول بشتى الطرق أن يعاقب عائلة الشهيد باستشهاده ويجعلهم بعد ذلك في العرى. سياسة هدم منازل المقاومين الفلسطينيين سياسة قديمة بدأت منذ العام 1967، ورغم طول الزمن وبشاعة هذه السياسة إلا أنها عادت على الاحتلال الإسرائيلي بنتيجة صفر.
حصادنا مستمر وفيه بعد الفاصل. صباح صنعاء تعتبر إرسال واشنطن قوات وسفن حربية إلى البحر الأحمر عملا عدائيا. قوات الدعم السريع تتهم الجيش السوداني باحتلال مستشفى في أم درمان وتحويله إلى ثكنة عسكرية. روسيا تعلن أن قواتها أحبطت هجوما أوكرانيا بالطائرة المسيرة في ضواحي موسكو. من جديد أهلا بكم. بدأت السلطات العراقية تسيير دوريات عسكرية بمحافظة صلاح الدين، وذلك لحماية الأبراج الناقلة للطاقة الكهربائية التي تعرضت لاستهداف بعبوات ناسفة خلال الأيام الماضية. تأتي هذه الخطوة عقب تعرض عدد من هذه الأبراج في مختلف المدن العراقية لهجمات وتفجيرات وصفتها السلطات بأنها أعمال تخريبية متعمدة. وكانت وزارة الكهرباء العراقية أعلنت الأسبوع الماضي انقطاع التيار الكهربائي في عدد من المناطق نتيجة عمل تخريبي استهدف الخط الناقل بين صلاح الدين وحديثة، وحريق اندلع بمحطة البكر التحويلية في البصرة. اعتبرت حركة أنصار الله في اليمن إرسال أمريكا قوات وسفن حربية إلى البحر الأحمر عملا عدائيا، محذرة من أن ذلك يهدد المنطقة والملاحة الدولية. وقال عضو المكتب السياسي للحركة علي القحوم إن التواجد الأمريكي العسكري المكثف في باب المندب الاستراتيجي وقبالة السواحل اليمنية يهدد الملاحة الدولية ويخالف الأعراف والقوانين الدولية، مضيفا أن هذا التواجد يمثل خطورة على المنطقة بالدرجة الأولى، سيما في التحركات الاستباقية الأمريكية في السيطرة والتواجد المكثف في باب المندب الذي يهدد الأمن الدولي والإقليمي ويمثل انتهاكا صارخا للأعراف والقوانين الدولية. حذرت الوكالة الدولية للاجئين من تدهور الأوضاع الصحية في السودان وخاصة في مخيمات اللاجئين ومراكز العبور. وقال فرحان حق نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة إن أكثر من 4 ملايين شخص أجبروا على الفرار داخل السودان والبلدان المجاورة منذ بدء الاشتباكات المسلحة بين الجيش وقوات الدعم السريع، وقد شهدت الساعات 24 الماضية معركة عنيفة بين طرفي القتال في عدة أحياء في مدن العاصمة الخرطوم. على الصعيد الميداني، اتهمت قوات الدعم السريع عناصر الجيش السوداني باحتلال مستشفى في أم درمان وتحويله إلى ثكنة عسكرية، في وقت أعلن فيه الأخير مواصلة قواته عملياتها النوعية في المدينة. وقالت قيادة الدعم السريع في بيان لها إن الجيش السوداني حولت مستشفى نو بأم درمان إلى ثكنة عسكرية ومستشفى ميداني لمعالجة جرحاهم الذين تجاوز عددهم 300 جريح، مشيرة إلى تعرض عناصر الجيش إلى هزيمة قاسية أرغمت الكوادر الطبية على إخلاء جميع المرضى والتفرغ لمعالجة جرحاهم. في هذه الأثناء شهدت منطقة أم درمان القديمة في مدينة الخرطوم معركة ضارية بين طرفي الصراع في السودان، وتقدم الجيش بهذه المنطقة من عدة محاور ليصل إلى شمال وغرب حي أبروف، ما دفع قوات الدعم السريع إلى قصف المنطقة بشكل عشوائي أسفر عن موجة نزوح ومقتل مدنيين. للمزيد عن مستجدات الوضع الميداني في السودان نتوقف والتقرير التالي.
حرب بلا هوادة متواصلة في السودان، اشتباكات عنيفة بمختلف أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة في مدن الخرطوم الثلاث بين الجيش وقوة الدعم السريع، أشدها يدور في أم درمان شمال العاصمة. مصادر محلية أفادت بتجدد المعارك بين طرفي الصراع، مشيرة إلى قصف الجيش بالمدفعية الثقيلة عدة مواقع متفرقة للدعم السريع في الخرطوم، تحديدا في الأجزاء الجنوبية والشرقية من العاصمة وفي محيط المدينة الرياضية، وسط تحليق متواصل لطيران الحربي. المصادر أفادت بانقطاع الكهرباء والاتصالات والإنترنت في العاصمة، وتحدثت عن احتدام المعارك في الأحياء القديمة بأم درمان، لا سيما في حي أبو الروف وسط المدينة الذي يبعد مسافة نحو كيلومتر واحد من جسر يربط الخرطوم بحري بأم درمان والذي تسيطر عليه قوات الدعم السريع، ما أسفر عن حركة نزوح جماعي من المدينة باتجاه مناطق أكثر أمناً. وفي ولاية دارفور أفادت تقارير محلية بتفاقم الوضع الإنساني جراء الاشتباكات المتواصلة، وبحسب المصادر تشهد مدن زالنجي والجنينة ونيالا أوضاعا كارثية جراء نقص خدمات المياه والكهرباء والأدوية وسط حركة نزوح متواصلة باتجاه تشاد. يأتي هذا فيما لم تفضي حتى الآن أي من المبادرات الخارجية لإنهاء الأزمة في السودان، ودعا وزير الخارجية المصري سامح شكري طرفي النزاع إلى وقف فوري لإطلاق النار، مشيرا إلى وجود ضبابية تامة في مسار العملية السياسية بالبلاد. وبحسب الأمم المتحدة فقد خلف النزاع الدائر في السودان منذ منتصف نيسان أبريل آلاف القتلى أغلبهم مدنيون، كما أجبر نحو 4 ملايين شخص على النزوح أو اللجوء، وسط تحذير أممي من مجاعة تهدد أكثر من 6 ملايين شخص في البلاد، مليونان منهم نزحوا من ولاية الخرطوم فقط.
أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها أحبطت في ضواحي موسكو محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرات مسيرة. وقالت الوزارة في بيان: لقد تم تدمير الطائرتين المسيرتين بواسطة منظومات الدفاع الجوي، فيما أكد عمدة موسكو أن منظومات الدفاع الجوي قد أسقطت 2 من الطائرات المسيرة الهجومية التي حاولت التحليق باتجاه موسكو، إحداها في منطقة دومودي دوفو والأخرى في منطقة طريق مينسك. وتواصل القوات الأوكرانية محاولاتها باستخدام المسيرات لاستهداف المنشآت الحيوية في عدد من مقاطعات روسيا وشبه جزيرة القرم. على الجانب الآخر، قال رئيس مجلس الأمن الروسي ديمتري ميدفديف إن بلاده تملك ما يكفي من القوات لتنفيذ جميع مهام العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا. حول هذا الموضوع والمستجدات بشأن الحرب في أوكرانيا تتابعون التقرير التالي.
وعود روسية بهزيمة أوكرانيا ومثلها بالنصر ولكن بشروط موسكو، أطلقها نائب رئيس مجلس الأمن الروسي ديمتري ميدفيديف، واعتبر أن بلاده تمتلك ما يكفي من القوات لتنفيذ جميع مهام العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا. في الميدان قال الجيش الروسي إنه قصف مركز قيادة عسكريا أوكرانيا في بوكروفيسك بشرق أوكرانيا، حيث قتل 7 أشخاص على الأقل في اليوم السابق بحسب كييف في ضربة مزدوجة على مباني مدنية. وفي إطار الدعم الذي تتلقاه كييف من حلفائها الغربيين، قال مسؤولون أمريكيون إن إدارة الرئيس جو بايدن ستعلن عن مساعدات أسلحة جديدة لأوكرانيا بقيمة 200 مليون دولار، وتشمل هذه الحزمة عناصر مثل معدات إزالة الألغام وأسلحة مضادة للدبابات وطائرات اعتراضية للدفاع الجوي وصواريخ ومعدات أخرى. على الجبهة الدبلوماسية أكدت أوكرانيا أنها راضية عن نتائج قمة عقدت في السعودية نهاية الأسبوع للبحث في تسوية سلمية تضع حدا للنزاع لم تدعى إليها موسكو. الولايات المتحدة رحبت بمشاركة الصين في هذه المحادثات، بينما استخفت موسكو بهذه المبادرة واعتبرتها محاولة غير مجدية للإدارة الأمريكية لجعل رغباتها واقعا، في حين أنه من غير المجدي مناقشة الأزمة في أوكرانيا من دون مشاركة روسيا. سياسيا أيضا وفي سياق تجاذبات الأزمة والمصالح، فرضت بريطانيا عقوبات على شركة إيرانية لتصنيع الطائرات المسيرة ومجموعة من الشركات الأجنبية الأخرى، متهمة إياها بتزويد القوات الروسية بأسلحة ومكونات لاستخدامها في الحرب على أوكرانيا. وأعلنت الحكومة البريطانية فرض 25 عقوبة جديدة لاستهداف أفراد وشركات في إيران وتركيا وروسيا البيضاء وسلوفاكيا وسويسرا والإمارات وروسيا، آملة في أنها ستؤدي لمزيد من التضاؤل في ترسانة روسيا وتضييق الخناق على سلاسل الإمداد الروسية. في المقابل، وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسوما ينص على تعليق اتفاقيات الازدواج الضريبي بين روسيا والدول غير الصديقة التي فرضت عقوبات على موسكو.
إلى العناوين. الرئيس الإيراني يستقبل رئيس البرلمان الفيتنامي ويقول إن هذه الزيارة يمكن أن تكون منعطفا في تنمية العلاقات بين البلدين. وزارة الدفاع الإيرانية تتوصل إلى تكنولوجيا صناعة صاروخ كروز فرط صوتي. سرايا القدس تعلن تنفيذ عملية إطلاق نار على مستوطنة بات حيفر بصليات كثيفة من الرصاص في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
المظلوم المنتصر.
عنوان هذه الحلقة: يأبى الله. المظلوم المنتصر. من إعداد وإخراج حيدر البهبهاني، الإخراج الفني حواء حبيبي.
بسم الله الرحمن الرحيم. ما إن مات معاوية بن أبي سفيان إلا وكتب ابنه يزيد إلى الوليد بن عتبة والي المدينة من قبل أبيه أن يأخذ على الإمام الحسين عليه السلام بالبيعة له، ولا يرخص له بالتأخير في ذلك مطلقا.
أي يوم نحس هذا الذي طلع علي اليوم؟
ما بالك يا ابن عتبة؟ أقسم عليك بالجوار الحسان، إلا ما رميت هذا الكتاب الذي بيديك فقد عكرت صفو مزاجنا بتأففك هذا.
أو تدري كتاب من هذا؟ أو تدري كتاب من هذا الذي بيدي ابن الحكم؟ أو تدري؟
لا لا، وما أدراني. ممن هو؟
إنه من أميرك الجديد يزيد.
يزيد؟
نعم يزيد.
قلت الكتاب من يزيد؟
نعم.
يا له من عجول، لم يجلس على كرسي الخلافة ساعة إلا وشرع بالكتابة. ماذا يريد؟
كتب يقول: إذا أتاك كتابي هذا فأحضر الحسين بن علي وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن عمر فخذ منهم البيعة.
سيبايعون. يريدون أن يبايعوا، بل يحرصون على المبايعة.
ماذا تقول يا ابن الحكم؟ ماذا تقول؟
ما أسهل مبايعتهم. تبّم.
وكتب أيضا: فإن امتنعوا فاضرب أعناقهم وابعث إلي برؤوسهم وخذ الناس بالبيعة، فمن امتنع فأنفذ فيه الحكم.
الويل لك.
لماذا؟
إن لم تنفذ أوامر أميرك يا ابن عتبة.
ماذا أفعل يا ابن الحكم؟ ماذا أفعل؟ فأنت عميد الأمويين. بماذا تشير علي أن أفعل؟ إني لفي حيرة من أمري يا ابن الحكم، في حيرة.
أشير.
بماذا تشير؟
أشير لو كنت مكانك لبعثت إليهم في هذه الساعة فندعوهم إلى البيعة والدخول في طاعة الأمير يزيد، فإن فعلوا قبلنا ذلك منهم، وإلا قدمناهم وضربنا أعناقهم قبل أن يعلموا بموت أبيه معاوية.
بموت أبيه معاوية؟ وما علاقة هذا بذاك يا ابن الحكم؟
إن علموا بموت معاوية وثب كل منهم وأظهروا الخلافة، حينها سيدعو كل واحد إلى نفسه.
وإن يكن ليدعو؟
وإن يكن؟
نعم.
أخاف أن يأتيك من قبلهم ما لا قبل ولا طاقة لك به من قبل. مع أنني أعلم أن الحسين لا يجيبك إلى بيعة يزيد ولا يرى له عليه طاعة، ووالله لو كنت في موضعك لم أراجع الحسين بكلمة واحدة حتى أضرب رقبته كائنا من كان.
تبا لك ولمشورتك. يا ليت الوليد لم يولد، يا ليت الوليد لم يولد.
لا تزع مما قلت لك يا ابن عتبة، فإن بني هاشم هم أعداؤنا منذ البداية.
دار نقاش مطول بين الوليد بن عتبة ومروان بن الحكم، حتى اتفق رأيهما على استدعاء الإمام عليه السلام وعرض الأمر عليه لمعرفة موقفه من بيعة يزيد بن معاوية.
كما سمعت ورأيت يا أبا عبد الله، هذا الكتاب جاءني من يزيد بن معاوية، وهو يستحثني ويعجل بي لأخذ البيعة، وعلى وجه الخصوص منك أنت بالذات، فما أنت فاعل؟
قال الإمام الحسين عليه السلام موجها كلامه إلى الوليد والي المدينة،
قال عليه السلام: مثلي لا يبايع سرا ولا يجتزأ بها مني سرا، فإذا خرجت للناس ودعوتهم للبيعة ودعوتنا معهم كان الأمر واحدا.
لئن فارقك الساعة ولم يبايع لا قدرت منه على مثلها أبدا أبدا، حتى تكثر القتلة بينكم وبينه.
ماذا أفعل؟ الحق فيما قال، ماذا أفعل؟
احبسه حتى يبايع أو اضرب عنقه.
ها؟
فوثب الإمام عليه السلام ومسكه من تلابيب ثوبه.
قال عليه السلام: ويحك يا ابن الزرقاء، أنت تأمر بضرب عنقي أم هو؟ كذب ولأمت وأثمت.
ثم التفت الإمام عليه السلام إلى الوليد وقال:
قال عليه السلام: إنا أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة ومختلف الملائكة، بنا فتح الله وبنا ختم، ويزيد فاسق فاجر شارب الخمور وقاتل النفس المحرمة معلن بالفسق، ومثلي لا يبايع مثله، ولكن نصبح وتصبحون وننظر وتنظرون أينا أحق بالخلافة.
هذا الذي حصل أفضل يا ابن الحكم، كم أنك عجول وساذج.
الويل لك يا وليد، الويل لك. عصيتني فلا يمكنك على مثلها.
خرج الإمام الحسين عليه السلام ليومين بقيا من رجب متوجها إلى مكة المكرمة، ومعه بنوه وبنو أخيه وجل أهل بيته ومواليه. ولكن قبيل خروجه من المدينة المنورة أتته أم سلمة رضي الله عنها، زوجة النبي صلى الله عليه وآله.
يا ويلي يا ويلي، أين أنت يا رسول الله؟ تعال وانظر ما اقترفه أولاد الطلقاء بدينك.
فطرت قلبي يا حليلة رسول الله، بالله عليك من هذاك؟ لماذا تبكين هذا البكاء المر في عتمة هذا الليل؟
كيف تريدينني ألا أبكي وقد خرج ولدي الحسين من المدينة؟ خرج
الحسين؟ إلى أين خرج؟
إلى مكة.
ولماذا خرج؟
خرج كي لا يبايع ذاك الفاجر يزيد بن معاوية بن أبي سفيان.
ومن طلب منه ذلك؟
ولأبيه على المدينة الوليد. أمره يزيد الفاجر أن يأخذ البيعة من ولد الحسين، وقال له إن لم يفعل فضرب عنقه.
لعن الله بني آكلة الأكباد، كيف يتجرؤون على عترة رسول الله؟
كم حاولت ثنيه عما عزم عليه، توسلت به، قلت له يا بني لا تفجعني، لا تحزني بخروجك، فإني سمعت جدك رسول الله صلى الله عليه وآله يقول.
قال عليه السلام: يقتل ولدي الحسين بأرض يقال لها كربلاء.
في مكة المكرمة لم يعد في مقدور الإمام الحسين عليه السلام أن يتوقف عن الحركة، وهو يرى الانحراف الشامل في زعامة الأمة، إذ كان عليه السلام يمثل القائد الرسالي الشرعي الذي يجسد كل القيم الخيرة والأخلاق السامية. لم يكن بوسع الإمام عليه السلام أن يقف دون أن يقوم بحركة قوية، خصوصا بعد أن تكاثرت عليه كتب الرافضين لبيعة يزيد بن معاوية تطلب منه قيادة زمام أمورها والنهوض بها، وهو الذي يحمل روحا صاغها الله بالمثل العليا والقيم الرفيعة، ففاضت إباء وعزة وكرامة، وفي المقابل تدنت نفسية يزيد الشريرة ونفسيات أزلامه، فأرادوا من الإمام عليه السلام أن يعيش ذليلا في ظل حكم فاسد، إلا أن صرخته كانت مدوية عندما قال.
قال عليه السلام: ألا وإن الدعي ابن الدعي قد ركز بين اثنتين، بين السلة والذلة، وهيهات منا الذلة، يأبى الله لنا ذلك ورسوله ونفوس أبية، وأنوف حمية من أن نؤثر طاعة اللئام على مصارع الكرام. قال عليه السلام: لا أرى الموت إلا سعادة، والحياة مع الظالمين إلا برما. لما وجد الإمام الحسين عليه السلام أن بقاءه في مدينة جده إما البيعة للفاسق يزيد وإما حرب ودماء، قرر التباعد عن المدينة المنورة صونا لحرمتها من هتك عتاة بني أمية لها.
اللعنة على القوم الظالمين.
يا إلهي، هل حدث أمر لم أعلم به؟ لاحظت توا أخاك الحسين قبل دخوله المسجد وسمعته ينشد أبياتا، كان يقول:
قال الحسين عليه السلام: لا ذعرت السوام في فلق الصبح مغيرا ولا دعيت يزيدا، يوم أعطى مخافة الموت ضيما والمنايا ترصدنني أن أحيدا.
عندما سمعته ينشد هذه الأبيات عرفت والله أنه يريد أمرا عظيما، وعندما جئت إليك وجدتك تبكي وتلعن القوم الظالمين، ما خبركما؟ لا أراكم الله سوءا يا ابن الحنفية.
يا أبا سعيد، يا أبا سعيد،
نعم،
مر علي الحسين عصرا مودعا مودعا
مودعا. إلى أين يريد أن يرحل؟
نصحته أنا بالذهاب إلى مكة المكرمة أو اليمن.
يا إلهي، ولماذا؟
ألم يخبروك أن الوليد بن عتبة وأهل المدينة وصله كتاب يأمره بأخذ البيعة له من الحسين بن بنت رسول الله؟
سمعت بالكتاب،
وهو أبلغ أخي الحسين أن يمتثل لذلك. إلا أن الحسين أبى وقال لا.
قال الحسين عليه السلام: إن مثلي لا يبايع مثله.
فليذهب الوليد وأميره يزيد إلى الجحيم، ومن يقيم لهما وزنا.
لقد أمره يزيد أن يضرب عنق كل من يتخلف عن البيعة.
اللعنة عليهما. هل بلغ هذه المرتبة من الجرأة والوقاحة؟
والله
لن يمس ظفرا له ونحن في عروقنا الدم يجري.
لقد أشرت عليه أن يذهب إلى مكة ويبعث برسوله إلى أهل العراق ليستوثق موقفهم، فقد كثرت رسائلهم الرافضة لبيعة يزيد بن معاوية.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. انزل يا أبا صالح، انزل. ها، أخبرني ما وراءك. ها،
تركت الحسين في بيته وقد اجتمعنا إليه الهاشميات من بني عبد المطلب.
يا إلهي، وأين كان قبل ذلك؟ وأين
ذهب؟ إلى قبر جده،
قبر
رسول
جده
الله صلى الله عليه وآله، صلى ركعات ثم سمعته يبكي ويقول:
قال الحسين عليه السلام: اللهم إن هذا قبر نبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وأنا ابن بنت نبيك، وقد حضرني من الأمر ما قد علمته. اللهم إني أحب المعروف وأنكر المنكر، وأسألك يا ذا الجلال والإكرام بحق هذا القبر ومن فيه، إلا اخترت لي ما هو لك ولرسولك رضا.
ثم بكى ساعة، بعدها قال:
قال عليه السلام: السلام عليك يا رسول الله، أنا الحسين بن فاطمة، صبتك الذي خلفتني في أمتك، فاشهد عليهم يا نبي الله أنهم خذلوني.
بعدها غفى عند رأس القبر ونام.
غفى هناك؟ وأنت ماذا فعلت يا أبا صالح؟
وقفت بعيدا عنه أرقبه كما أوصيتني يا ابن الحنفية، ولكن عندما طال المقام به ذهبت إليه لأوقظه.
أحسنت.
لكنه سرعان ما انتبه بقدومي عليه وشكرني ثم حدثني.
ماذا قال؟
قال عليه السلام: لقد رأيت في منامي أن نورا سطع من القبر، ورأيت رسول الله صلى الله عليه وآله في كتيبة من الملائكة، فضمني إلى صدره وقبل ما بين عيني وقال لي: حبيبي يا حسين، كأني أراك عن قريب مرملا بدمائك، مذبوحا بأرض كربلاء.
فبكى الحسين وأنا بكيت لبكائه، وسألته: من الذي أبكاك يا سيدي؟ قال لي:
قال الحسين عليه السلام: سألت جدي أن يأخذني معه ويدخلني قبره، فأبى ذلك وقال: لابد لك أن ترزق الشهادة ليكون لك ما كتب الله فيها من الثواب العظيم، فإنك وأباك وعمك وعم أبيك تحشرون يوم القيامة في زمرة واحدة حتى تدخل الجنة.
وخرج الإمام الحسين عليه السلام من مدينة جده متوجها نحو مكة المكرمة، ومعه بنوه وإخوته وبنو أخيه الحسن وأهل بيته، ولزم الطريق الأعظم. فقيل له: لو تنكبت الطريق كي لا يلحقك الطلب.
قال عليه السلام: لا والله لا أفارقه حتى يقضي الله ما هو قاض.
نزل الإمام الحسين عليه السلام دار العباس بن عبد المطلب، فاختلف إليه أهل مكة المكرمة ومن بها من المعتمرين وأهل الآفاق. وفي بعض الأيام خرج عليه السلام إلى زيارة قبر جدته خديجة بنت خويلد، فصلى هناك وابتهل إلى الله كثيرا. وكان قبل أن يخرج الإمام الحسين عليه السلام كتب وصيته
وأودعها عند أخيه ابن الحنفية وقال فيها: قال عليه السلام: إن الحسين يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله، جاء بالحق من عنده، وأن الجنة حق والنار حق والساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور. وإني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما، وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي صلى الله عليه وآله، أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر، وأسير بسيرة جدي وأبي علي بن أبي طالب، فمن قبلني بقبول الحق فالله أولى بالحق، ومن رد علي هذا أصبر حتى يقضي الله بيني وبين القوم، وهو خير الحاكمين.
والله إني لأخشى على ابن بنت رسول الله من هؤلاء أكثر من يزيد بن معاوية وأزلامه أو عماله.
أعتقد أنه يعلم بهم أيضا، لكنه يغض الطرف كي يقيم الحجة على الآخرين.
لقد اجتمع عنده من رسائل الكوفيين ما يملأ به خرجين.
خرجين؟
نعم.
ماذا يريدون منه؟
يقولون إنهم يريدونه قائدا لهم، وإنهم رافضون بيعة أمير المنافقين يزيد بن معاوية.
ترى وهل سيستجيب لهم؟
سبحان الله، ومن أولى منه بالاستجابة والدفاع عن هذه الأمة لإنقاذها من ضلالها وانحرافها والمفاسد التي ألحقها البعض بها.
كان الله بعونه. ماذا سيلاقي من هؤلاء الذين جعلوا سنة نبيهم خلف ظهورهم وتشبثوا بقشور زائفة غريبة عن الدين؟
سيبعث برسل وسفراء ليختبرهم ويتعرف على صدق نصرتهم، ويتكل على الله سبحانه الذي يعلم ما دار وما سيدور.
وتتابعت كتب الكوفيين كالسيل إلى الإمام الحسين عليه السلام وهو في بيت الله الحرام، وهي تدعوه إلى المسير والقدوم إليهم لإنقاذهم من ظلم الأمويين وبطشهم. وفيها رسائل تحمله المسؤولية أمام الله والأمة إن تأخر عن إجابتهم. وبقي عليه السلام في مكة المكرمة يعرف الناس بمخاطر الخنوع لحكم الطاغية يزيد المتجاهر بالفسق، وينبه علماءهم إلى سوء عاقبة تخاذلهم عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
استمعتم إلى المسلسل الإذاعي
المظلوم المنتصر.
شارك في التمثيل حميد ميرزادة، حيدر البهبهاني، فاضل عبد الرضا، نافع البيضاني، صفاء الحائري،
وأحمد الحسيني.
We'll be right back.
قصتي من عالم الذنب، وأنا مسؤول اختياري. أدري بالخير أدري بالشر، وانتظر لحظة مساري. للحشا وتكويني ظهر تسعة شهور انتظاري، واتجه للدنيا واكبر واعرف بنفسي قراري. عهدي بين الله وبيني، اوفي عهدي لو اخونا ينكتب فعلي بجبيني، وكل فعل بيدي اصونا عابر بليلي ونهاري. وجناتي تقابلها ناري عابر بليلي ونهاري، وجناتي تقابلها ناري. هذا عمري هذا قبري، هذي أعمالي وصفاتي، البداية النهاية أرسم بروحي حياتي، البداية النهاية أرسم بروحي حياتي. جيت وما أدري المسافة، وما أدري المسافة مبتدي وين انتهائي، واللي أحتمله وخافه صبحي انتظر ومسائي. يا أخي والله حسافة غفلتي مو من غرور وكبريائي. ليه أكون بلحظة قاسي واطلب بجرمي السعادة؟ ليه أظل مخدوع ناسي والله ما ينسى عبادة؟ اللي جدته وجدته، واللي رويته حصدته. اللي جدته وجدته، واللي رويته حصدته.
هذا عمري هذا قبري، هذي أعمالي وصفاتي، من البداية أرسم بروحي حياتي، من البداية للنهاية أرسم بروحي حياتي.
ما تحق لي البهجة كلها، تحق لي البهجة كلها، والختام بعيني شفته، ودمعت الياس اش أصلها، والأمل بالله عرفته. وروحي لو خانت أملها لحني بجروح لا أعزها ولا أذلها،
الثالثة بعد الظهر، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.